إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مذاكرتنا وقراءتنا في كتاب فقه الأسماء الحسنى للشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله، ونسأل الله تعالى أن يبارك لنا فيما مضى من الكتاب وأن يعيننا على ما بقي، ونسأله جل وعلا أن يوفقنا لذكره وشكره وحسن عبادته إلى أن نلقاه جل وعلا وهو راض عنا. والإخوة، المداومة على الأعمال الصالحة بعد رمضان من أظهر علامات المحبة لله جل وعلا والقرب منه جل وعلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. وإذا كان العمل الدائم أحب إلى الله من سائر الأعمال، فصاحبه إذن محبوب عند الله. لماذا فاز صاحب العمل الدائم بمحبة الله جل وعلا؟ لأن الذي يديم على العمل الصالح ولا ينقطع، هذا كأنه وصل إلى مقصود العمل وحقيقته، وصل إلى مقصود العبودية، لأنه ذاق حلاوة العبادة، شعر في رمضان بالقرب من الله بمحبة الله، واشتاق للقائه، وهو يقوم الليل ويطيل القيام لله جل وعلا، ويتلو كلامه جل وعلا، تناجيه في صلاتك في الليل وتسجد له، تتقرب إليه وتدعوه، وتصوم له في النهار، وتكثر من تلاوة القرآن في رمضان، وأبواب الجنة فتحت وأبواب السماء فتحت، فتشعر بالقرب من الله جل وعلا، وتشتاق للقاء ربك جل وعلا. فالذي قام هذا القيام وصام هذا الصيام، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، هذا الذي شعر بمحبة الله والشوق للقائه، لا يطيق الإخوة أن يترك العمل الصالح بعد رمضان. ما يملك من نفسه أصلا إلا أن يستمر في طاعة الله. كيف تجد لذة شيء وحلاوة شيء ثم تتركه؟ حتى في الأمور الدنيوية لا يفعل الإنسان هذا. فكذلك الإخوة في العمل الذي يقربنا إلى الله في عبادة الله، وهذه حقيقة العبادة، حقيقة العبادة محبة الله جل وعلا والذل له. فمن أعظم علامات قبول العمل وعلامات من أعظم علامات الرضوان أن تستمر على الأعمال الصالحة بعد رمضان، ولا يزال في القلوب حياة ونور من رمضان، فلا تطفئ هذا النور ولا تذهب هذه الحياة، لا تمت هذه الحياة من قلبك، لأن القلوب حية، لا تزال قريبة عهد به عبادة وقرب من الله جل وعلا. فالآن بعد رمضان مباشرة تعاهد نفسك واجتهد فيما يقربها إلى الله، حتى ترتقي في كل سنة وفي كل شهر وفي كل يوم، ترتقي في إيمانك. وهذه علامة الهداية الإخوة، كما قال الله تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. إذا رأيت نفسك في كل يوم تزداد هداية، تزداد علما وعملا وذكرا لله، هذه من علامات الهداية، أنك على الهداية. أما أن يمر عليك اليوم وما تزداد فيه علما ولا عملا صالحا ولا ذكرا لله، تضيع أنفاسك الثمينة في القيل والقال واللعب واللهو، فستندم على هذه الأمور. يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فالموفق الإخوة من أقبل بعد رمضان على ما ينفعه في آخرته، أقبل على الآخرة وترك ما لا ينفعه في آخرته من شهوات الدنيا وملذاتها، أقبل بصدق على الله. وأعظم ما يثبت العبد على طريق الهداية ويوصله إلى مقام الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، هو العلم بالله، العلم بأسماء الله وصفاته وعظمته وإحسانه. فهذا أشرف العلوم، وشرف العلم بشرف المعلوم. ونحن إنما نجلس هذه المجالس الإخوة نتذاكر فيها شيئا من أسماء الله الحسنى وصفاته العليا جل وعلا، عسى أن ترق قلوبنا وتزكو نفوسنا، عسى أن نصل إلى شيء من هذا المقام العظيم، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهذه المجالس، مجالس العلم إخوة، من أعظم ما يثبت العبد على طريق الهداية ويوصله إلى الدرجات العالية في الإيمان. كيف لا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا قعد قوم يذكرون الله، وهذا من أعظم الذكر، نذكر الله تعالى بأسمائه وصفاته وإحسانه وعظمته. ولا قعد قوم يذكرون الله إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة. هذه السكينة، تأمل، على الأقل في الأسبوع تحضر لك مجلس علم، تنزل على قلبك فيه السكينة، يتجدد إيمانك على الأقل في الأسبوع مرة، تسمع كلام الإيمان وترتقي في الإيمان. قال إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فنسأل الله تعالى الكريم من فضله، ونسأله جل وعلا أن يوفقنا وأن يثبتنا على الصراط المستقيم حتى نلقاه جل وعلا. نسأله جل وعلا أن يبارك لنا في أعمارنا وأوقاتنا ومجالسنا، وأن يزيدنا علما وعملا وفقها وتقوى ومحبة له جل وعلا. ونعوذ بالله من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من ذلك. معنا في هذا المجلس اسم الله البر، وصلنا إلى هذا الاسم، اسم الله البر. قال وقد ورد في القرآن الكريم في موضع واحد، وهو قوله تعالى ماذا؟ نعم، يلا ما حافظ سورة الطور؟ نعم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم، إنه هو البر الرحيم. قال ومعناه أي الذي شمل الكائنات بأسرها ببره ومنه وعطائه، فهو مولي النعم، واسع العطاء، دائم الإحسان، لم يزل ولا يزال بالبر والعطاء موصوفا، وبالمن والإحسان معروفا. تفضل على العباد بالنعم السابقة والعطايا المتتابعة والآلاء المتنوعة، ليس لجوده وبره وكرمه مقدار، فهو سبحانه ذو الكرم الواسع والنوال المتتابع والعطاء المدرار. قبل أن نواصل كلام الشيخ، كما تعودنا ننظر أولا في معنى هذا الاسم في اللغة، حتى يتضح لنا شيء من الدقة في هذه الأسماء، لأن الذي يقرأ مثل هذه الأسماء البر الرحمن الرحيم الكريم المحسن يجد أنها يعني متقاربة، ولكن لما ترجع إلى أصولها في اللغة يظهر أن في كل اسم معنى لا يوجد في المعنى الآخر، لا يوجد في الاسم الآخر. فتقدمت معنا بعض الأسماء التي تشبه هذا الاسم الكريم والرحمن والرحيم. فالبر الإخوة في اللغة هذه الكلمة تدور على أي معنى؟ ما العلاقة بين البر؟ البر خلاف البحر، البر والبر والبر الطعام المعروف، ما الأمر الذي يجمع بين هذه الأمور؟ نعم، هذه الكلمة تدور على معنى السعة، تدور على معنى السعة. وهذا بينه صاحب مفردات القرآن الراغب الأصفهاني بيانا طيبا، بخلاف صاحبنا على خلاف عادته صاحب مقاييس اللغة بن فارس، قال هذه المادة ترجع إلى 4 أصول، قال يعني خلاف البحر وصوت وصدق ونبت، يعني جعلها مختلفة. لكن صاحب المفردات هنا يعني توصل للمعنى الجامع بين هذه الكلمات وقاسها على بعضها، فقال في المفردات قال البر خلاف البحر، البر خلاف البحر، البر المعروف خلاف البحر. قال وتصور منه التوسع فاشتق منه البر، أي التوسع في فعل الخير. يعني كما أن البر واسع، تخرج إلى البر تنظر إلى ما بين المشرق والمغرب في الأفق، البر واسع، فكذلك التوسع في عمل الخير يسمى ماذا؟ يسمى بر. إذن البر كلمة جامعة لكل خصال الخير، وكما سيذكر الشيخ هذا في آخر الكلام، تأمل في سورة البقرة لما ذكر الله تعالى في هذه السورة الإخوة الدين كله من أول إلى آخره، في العقيدة والعبادات الصلاة الزكاة الصدقة الصيام الحج الجهاد القصاص وآيات النكاح والطلاق والمداينة وآيات كثيرة. هناك آية يعني تجمع هذه الخصال، خصال الدين، قال ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هدى للمتقين، ما هي صفات المتقين؟ أعمالهم مجموعة في هذه الآية. فالبر كلمة واسعة لكل خصال الخير، ولذلك تأمل لما يذكر الوالدان ماذا يقال معهما؟ نعم، هل يقال إحسان الوالدين؟ في الغالب يقال ماذا؟ الإحسان والبر. نعم، يعني المشهور بر الوالدين، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ يقول الصلاة لوقتها، ثم ماذا؟ يقول بر الوالدين. البر يعني التوسع في الإحسان، بالوالدين إحسانا، فالمعاملة مع الوالدين تكون بالتوسع في الإحسان إليهما، ليس إحسانا عاديا كما تتعامل مع صاحبك، لا، تتوسع في الإحسان إليهما. قال في المفردات قال ويستعمل البر في الصدق لكونه بعض الخير المتوسع فيه، هكذا قال، يعني يقال صدق فلان وبر ويقال برت يمينه يعني صدقت، برت يمينه. قال بر الله حجك، حجه مبرورة يعني متقبلة. وفي الحقيقة الإخوة يعني كون الصدق يطلق عليه بر، هذا أيضا يؤخذ، أو يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ عليكم بالصدق، إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. فتأمل كيف جعل النبي صلى الله عليه وسلم أصل البر هو ماذا؟ الصدق. لأن الصدق الإخوة، وهذا ليس مجال الآن نتكلم فيه، لكن الصدق صفة جامعة، ولا ينتفع الإنسان بأي عمل إلا إذا كان صادقا فيه. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. تصلي صلاة بدون صدق ما تنفعك هذه الصلاة كثيرا، في كل قول في كل فعل تقول الله أكبر، هل أنت صادق في هذا أو لا؟ الله أكبر من كل شيء. هل تخشع في صلاتك فما تفكر في الدنيا وشهواتها، أم أن هناك شيء أكبر في قلبك فتفكر فيه؟ وهكذا صدق مع الله في أي قول، ما تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله بعد الصلاة، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، هل أنت صادق هذه الكلمات؟ لما تقول اهدنا الصراط المستقيم، هل أنت صادق في هذا السؤال؟ لما تتعامل مع الناس هل تصدق معهم؟ وقل ربي أدخلني مدخلا صدق وأخرجني مخرجا صدق، يعني كل مداخلك ومخارجك في الحياة تكون مبنية على الصدق. تخرج من بيتك، هل خروجك هذا خروج صدق أو كذب؟ تخرج إلى معصية أو إلى طاعة أو إلى ماذا؟ وهكذا تلاحظ أن الصدق يشمل كل حياتك. بالفعل الصدق يوصلك إلى كل خصال الخير، ولذلك يعني سمي الصدق برا، صدق فلان وبر، لأن الصدق جامع لي يعني كل خصال الخير، والله أعلم. والملائكة الله تعالى قال عنهم ماذا؟ كرام بررة. والله تعالى يسمي المؤمنين بالأبرار، إن الأبرار لفي نعيم. لماذا؟ الأبرار هنا ماذا؟ الذين ماذا؟ توسعوا في خصال الخير، فأقاموا الصلاة وأقبلوا على المستحبات و قاموا الليل وأحسنوا إلى الناس، توسعوا في خصال الخير. وفي المقابل الفجار، انظر التفجير أيضا فيه فتح شديد، فكذلك الفجار فتحوا على أنفسهم أبواب المعاصي، فهذا في مقابل هذا. طيب البر، الغذاء المعروف، نعم القمح، قال في المفردات قال هو أوسع ما يحتاج إليه في الغذاء، هو أوسع ما يحتاج إليه في الغذاء، لذلك يسمى برا، الله أعلم. يعني هذا من جمال اللغة الإخوة، أوسع ما يحتاج إليه في الغذاء، أوسع ما يحتاج إليه في الغذاء. بالفعل يعني غذاء يعني كاف واسع. فإذا عرفنا الإخوة أصل اشتقاق هذه الكلمة في اللغة، إنها تدور على معنى التوسع. فكذلك اسم الله البر، لما نقول البر كما ذكر هنا الشيخ، يعني كما تلاحظ أنه وصف الله بهذه الصفات وأخبر عن بهذه الإخبارات التي تدل على يعني التوسع في الإحسان. قال الذي شمل الكائنات بأسرها ببره ومنه وعطائه، هو مولي النعم واسع العطاء دائم الإحسان، وهكذا تفضل على العباد بالنعم السابقة والعطايا المتتابعة والآلاء المتنوعة، ليس لجوده وبره وكرمه مقدار. وتلاحظ هنا اقتران البر باسم الله الرحيم، فلماذا اقترن البر باسمه الرحيم؟ لماذا؟ هذا مر معنا في قواعد الأسماء الحسنى، أن الاسم إذا اقترن مع غيره يظهر من هذا الاقتران يعني كمال آخر غير الكمال الذي يظهر من الاسم على انفراده. اسم الله البر يؤخذ منه التوسع في الإحسان، اسم الله تعالى الرحيم يؤخذ منه صفة الرحمة، لكن اقتران هذا بهذا يؤخذ منه أيضا كمال ثالث. وهو يعني والله أعلم يعني كما ذكر بعضهم أن يعني هذا الإحسان أن الرحيم الإخوة يعني ما معنى الرحيم كما مر معنى الفرق بين الرحمن الرحيم. قلنا الرحمن ماذا؟ من يلخص لنا ما الفرق بين الرحمن الرحيم؟ يا أخوان يلا سورة الفاتحة نقرأها كل يوم. الرحمن الرحيم، الرحمن ذو الرحمة الواسعة، هذا البناء في اللغة، فعلان غضبان عطشان جوعان، دل على الامتلاء والسعة. الرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة، هذه الرحمة الواسعة يوصلها إلى خلقه. كذلك هنا هذا يشبه هذا الاقتران تماما، هذا العطاء الواسع وهذا التوسع في الإحسان، الإحسان العظيم والنعم العظيمة يوصلها إلى من يشاء من خلقه، يوصلها إلى خلقه برحمته جل وعلا. فهو بر ذو العطاء العظيم والفضل العظيم والنعم المتتابعة، وهذا الفضل العظيم وهذا العطاء الواسع يوصله حقيقة برحمته إلى خلقه. ثم إن البر في حقيقته الإخوة يعني راجع إلى الرحمة، البر الرحيم. وفي الحقيقة قبل أن نقرأ الإخوة أيضا كلام الشيخ هنا، يعني جميل بالمسلم أن يستشعر حقيقة هذا المعنى، تستشعر حقيقة البر. وقلنا الإخوة البر معناه التوسع في الإحسان، يعني انظر مثلا بر الوالدين كيف يكون، كيف أنت تبر والديك؟ قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. انظر إلى هذه المعاملة، ترى فيها رحمة إحسانا حنانا. وانظر إلى يعني هذا الباب مثلا، انظر كيف الأنبياء يبرون والديهم، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، كما قال عيسى عليه الصلاة والسلام، نوح عليه الصلاة والسلام يرفع يديه ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا، يدعون لوالديهم. وانظر إلى تعامل السلف مثلا مع الوالدين، محمد بن سيرين رحمه الله تعالى دخل عليه رجل وهو عند أمه، فخرج وقال ما بال محمد بن سيرين، أيشتكي شيئا، هو مريض؟ قالوا لا. قال فما باله ما يكاد يسمع صوته؟ قالوا هكذا إذا كان مع أمه، ما يكاد يسمع صوته إذا كان مع أمه. انظر كيف التعامل. أنا أريد أن أصل إلى شيء من هذا الاستطراد الإخوة. مثلا أذكر أيضا ابن عون رحمه الله، نادته أمه فأجابها لكن بصوت عال، فخاف وأعتق رقبتين في سبيل الله، مع أنه أجابها لكن كيف يرفع صوت على صوت أمه. طلق بن حبيب رحمه الله كان كلما رأى أمه قبلها على رأسها، وكان لا يمشي فوق ظهر بيت وأمه في الأسفل. والفضل بن يحيى رحمه الله سجن هو وأبوه، فكان أبوه شيخا كبيرا لا يستطيع أن يتوضأ بالماء البارد، وقد منعهما السجان من إدخال يعني الحطب أو إيقاد النار، فماذا فعل؟ ما كان منه إلا أن حمل الإناء على رأسه حتى قربه للمصباح، قربه للسقف حتى يسخن الماء، وبقي هكذا قائما طيلة الليلة حتى أصبح الماء ساخنا، ثم يعني توضأ أبوه بهذا الماء. وأيضا قصة الثلاثة الذين أووا إلى الغار وسد عليهم الغار، أطبقت عليهم صخرة فم الغار، فهكذا أحدهم توسل بهذا العمل الصالح، إن لي أبوين شيخين كبيرين وكنت أغبق لهما، فيعني تأخر ذات يوم فلما رجع وجدهما قد ناما، فأمسك قدح اللبن بيده وأولاده يبكون من الجوع عند قدمه، ولكن ما قدم أولاده وأهله على والديه، وكره أن يوقظهما حتى استيقظا عند الفجر وسقاهما. انظر إلى هذا التعامل، الآن نريد أن نصل إلى هذه النقطة الإخوة، يعني هذا التعامل من الابن أو البنت للوالدين، انظر إلى الرحمة والحنان والبر والتوسع في العطاء، ما بالك إذا تفكرت أن الله تعالى يتعامل مع عبده بهذه المعاملة، وهو الغني وأنت الفقير، كيف سيكون هذا الاسم بعد ذلك إذا تفكرت فيه؟ كيف سيكون أثر هذا على قلبك؟ أنت الآن انظر إلى التعامل الرحيم اللطيف، لذلك ابن عباس رحمه رضي الله عنه فسر البر في هذه الآية باللطيف، هذا تفسير لطيف من ابن عباس، يعني انظر إلى هذا التعامل في غاية الحنان واللطف والرحمة والإحسان، التوسع في الإحسان مع والديك ومع أهلك. بر الله تعالى بعباده أعظم وأعظم ويليق بجلاله وعظمته وإحسانه جل وعلا، والله هذا يجعل القلب يلجم بالحياء، يستحي من ربه جل وعلا. وأنا الفقير، أنا المحتاج، أنا الذي يجب علي أن أحسن إلى ربي وأجتهد في عبادته والتضرع إليه والإحسان إليه، ولكن انظر إلى كرم الله وإلى بر الله تعالى بعباده، هو الذي يحسن إلى عباده هذا الإحسان العظيم، هو البر جل وعلا. شرنا إليه صاعد ورحماته وخيره ونعمه نازلة إلينا لبره جل وعلا. فهذا والله الإخوة هذا المعنى، لو تفكر فيه العبد والله يستحي من ربه، ينكسر من الحياء و يمتلئ قلبه بمحبة الله والشوق للقائه جل وعلا. فما لك إلا أن تتذوق يعني هذه الحلاوة، حلاوة الإيمان من خلال هذا الاسم في حياتك كلها، وأنت يعني تستشعر نعم الله عليك وتنظر في نعم الله عليك في كل أمر في الحياة، في كل شيء تعيشه في الحقيقة ترى نعمة الله عليك وبر الله تعالى بك. نقرأ الآن شيئا من هذا مما ذكره الشيخ هنا، ومما يقرب هذا المعنى الإخوة يعني كما في حديث المرأة التي جاءت تبحث عن ولدها في سبي، فلما رأته ألصقته على صدرها وأرضعته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا: يا رسول الله، وهي تقدر على ذلك؟ مستحيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فالله أرحم بعباده من هذه بولدها. تأمل، يعني انظر إلى بر الله تعالى بعباده. كانت المرأة الأم كيف تشفق على ابنها وهو يبكي مثلا، كيف ترحمه؟ انظر إلى رحمة الله، وبر الله أعظم وأعظم. يعني تشعر والله يعني بكرامتك عند الله، أنت ما خلقت عبثا هكذا، تشعر بقيمتك عند الله وأنت لا تساوي شيئا في الحقيقة. الله هو الذي أعطاك والذي هداك أولا وجعلك مسلما، والذي أكرمك ومن عليك بنعمه. فنسأل الله تعالى يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. قال: وبره سبحانه بعباده نوعان، عام وخاص. فالعام وسع الخلق كلهم، فما من شخص إلا وسعه من الله تعالى وفاض عليه إحسانه. قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. كيف حملنا الله تعالى على هذه الدواب؟ من بر الله بنا. انظر إلى التوسع في الخيرات. كان بالإمكان أن يخلق الله الإنسان في هذه الأرض يجعل له الطرق فيها ثم خلاص، ما يسخر له الدواب أن تحمله، لكن وتحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغي إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. وقال: ويخلق ما لا تعلمون. هذه الطيارات والسيارات، تشعر الآن إذا ركبت سيارتك ببر الله بك. قال: ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وهذا التكريم يدخل فيه خلق الإنسان على هذه الهيئة الحسنة والصورة الجميلة والقامة الطيبة. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، وجعل له سمعا وبصرا وفؤادا، وجعله يمشي قائما منتصبا على رجليه، ويأكل بيده، وغيره من الحيوانات يمشي على أربع ويأكل بفمه. انظر كيف كرمك الله في مشيك في أكلك، وخصه بأنواع من المطاعم والمشارب والملابس. يعني كان بالإمكان الإخوة أن يخلق الله تعالى للإنسان نوعا واحدا من الطعام وخلاص، يكفيه لسد الجوع، لكن انظر كم نوع من أنواع الفواكه، كم نوع من أنواع الخضروات. لماذا هذا التنوع؟ رحمة من الله. حتى يعني الرائحة الطيبة، نعمة الطيب. قال: والحب ذو العصف والريحان. كل ما فيه رائحة طيبة يدخل في الريحان، هذا من الرحمات التي ذكرت في سورة الرحمن مثلا. يعني انظر إلى بر الله تعالى بك، حتى خلق لك من الزهور المتنوعة آلاف آلاف الأنواع في الزهور ما فيه الروائح الطيبة، حتى هذه الرائحة الطيبة تبهج نفسك. وحثنا النبي صلى الله عليه وسلم على الطيب يوم الجمعة عند الاجتماعات. سبحان الله، شوف هذا كله من بر الله تعالى بك. قال: والملابس والمشارب إلى غير ذلك مما خص به بني آدم وكرمهم به. لذلك انظر إلى باب الأطعمة والأشربة في الفقه، كل شيء حلال إلا أصناف معدودة، الخمر فقط من المشروبات محرم، مسكر، الميتة والخنزير، ويعني أمور معدودة فقط، الذي فيه ضرر عليك يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. انظر إلى السعة، البر فيه سعة كذلك. انظر إلى التوسع، والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، كل شيء حلال. هذا والله الذي يعني لما تأمره مثلا بطاعة الله تقول له: فلان اتق الله، ترك الدخان، هذا حرام. يقول لك: كل شيء عندكم حرام حرام حرام. هذا والله ما يتأمل في بر الله تعالى به، كيف كل شيء حرام؟ والله وسع لك كل شيء، كل شيء حلال إلا أمور معدودة فيها مضرتك. فهذا من بر الله تعالى بعبده. وهكذا الإخوة الذي يتأمل في النعم، وأنا دائما أقول لكم يعني راجعوا كتاب مفتاح دار السعادة مجلد الثاني لابن القيم، يعني ذكر فيه نعم كثيرة يعني للإنسان في جسمك وفي أعضائك، كما ذكر شيخنا مثلا يمشي قائما وكذا. فهكذا يعني بالفعل تنظر إلى يعني بر الله تعالى يعني بك. ولو أقرأ يعني مثالا واحدا، يعني قال: فأعد النظر في نفسك وتأمل حكمة اللطيف الخبير في تركيب البدن. قال: ثم تأمل الحكمة البالغة في تنميتك وكثرة أجزائك من غير تفكيك ولا تفصيل. ولو أن صائغا أخذ تمثالا من ذهب أو فضة أو نحاس فأراد أن يجعله أكبر مما هو، هل كان يمكنه ذلك إلا بعد أن يكسره ويصوغه صياغة أخرى؟ والرب تعالى ينمي جسم الطفل وأعضاءه الظاهرة والباطنة وجميع أجزائه، وهو باق ثابت على شكله وهيئته، لا يتزايل ولا ينفك ولا ينقص. كيف يكبر هذا الجنين هكذا يكبر وتصير ما شاء الله يعني رجلا قويا بدون تفكيك بدون تعب بدون مشقة، ما تشعر أنت بنفسك برا من الله تعالى بك، إلى غير ذلك الإخوة من يعني النعم التي ينبغي المسلم أن يتفكر فيها حتى يزداد شكرا لله وحياء من الله. قال والخاص، الآن البر الخاص، قال هو هدايته من شاء منهم لهذا الدين القويم وتوفيقهم لطاعة رب العالمين ونيل ما يترتب على ذلك من السعادة في الدنيا والآخرة. هذا بر خاص، وأعظم بر هذا أن يوفق الله تعالى عبده للإيمان للإسلام، هذا البر العظيم. قال كما قال تعالى إن الأبرار لفي نعيم، متى في نعيم؟ متى؟ في الجنة فقط. قال في دورهم الثلاثة، في الدنيا والبرزخ ويوم القيامة. وتفاصيل بره بعباده وأصفيائه أمر لا يمكن حصره ولا سبيل إلى استقصائه. نعم، في هذه الدور الثلاثة، في الدنيا والبرزخ ويوم القيامة. قال فمن بره بهم أنه تبارك وتعالى يريد بهم اليسر ولا يريد بهم العسر، يتقبل منهم القليل من العمل ويثيب عليهم الثواب الكثير ويعفو عن كثير من سيئاتهم ولا يؤاخذهم بجميع جناياتهم ويجزيهم بالحسنة عشر أمثالها ويضاعف لمن يشاء ولا يجزي بالسيئة إلا مثلها ويكتب لهم الهم بالحسنة ولا يكتب عليهم الهم بالسيئة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة. انظر إلى السعة في الخير، كيف الله أعطاك، فقط تعزم على الحسنة ثم ما عملتها ما تيسرت لك كتبت لك حسنة برا من الله تعالى بك. ومن هم بحسنة فعملها كتبت له عشرا إلى سبعمائة ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب، وفي رواية كتبت له حسنة، تركها لله خشية من الله تكتب له حسنة، يعني هم بسيئة لكن تركها لأجل الله، بر من الله جل وعلا. وإن عملها كتبت وتكتب واحدة فقط، فهذا من بر الله تعالى بعباده. وفي الحقيقة الإخوة هنا قول يعني هذه كل جملة تحتاج إلى تفصيل، لكن يعني نقتطف شيئا من المعاني في هذا. الله تعالى يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر. انظر كيف شرع لنا هذا الدين، لو تربط الشريعة باسم الله البر تجد السعة في الشريعة والتيسير. هذه من قواعد الكبرى، يعني التيسير والمشقة تجلب التيسير. إن هذا الدين يسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج. الصلوات خمس صلوات في اليوم والليلة، والزكاة 2.5%، والصيام شهر واحد. وانظر إلى يعني الإحسان من الله تعالى بعباده في الصيام، كيف شهر واحد في السنة كلها. وقال يعني فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، توسع من الله. قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، كل من بر الله تعالى بنا. الحج مرة واحدة في العمر، بل ترى يعني السعة حتى في العبادات، بل من يعني جمال الصلاة والتوسع في الإحسان أنك تدخل على الملك في أي وقت تشاء، ما ضيق عليك، بخلاف ملوك الدنيا. ملوك الدنيا لابد تأخذ موعد، موعد صعب وطويل، لكن تريد أن تصلي تصلي في أي وقت شئت، إلا الأوقات التي تحرم فيها الصلاة برا بك أيضا حتى تنشط على الصلاة والعبادة. يعني الصلاة دخول على الله جل وعلا، أنت بإمكانك أن تدخل على الله إذن في أي وقت برا من الله بك. إذا قلت الحمد لله رب العالمين، انظر كيف الله يقبل عليك، يقول لك حمدني عبدي، حقيقة برا من الله. شوف كيف محسن جل وعلا، توسع في الإحسان إلينا. كيف إذا صلينا لله كيف الله تعالى هو الذي يفرح بقدومنا إلى المسجد، كما في الحديث الصحيح من توضأ في بيته وأحسن الوضوء ثم يعني جاء إلى المسجد لا يريد إلا الصلاة، قال إلا تبشبش الله إليه كما يتبشبش أهل الغائب بطلعته، يعني يتبشبش يعني يفرح ويتشوق للقائه. سبحان الله، أنت الفقير والله هو الغني، وأنت إذا أتيت إلى المسجد الله يفرح بك. أي بر أعظم من هذا الإخوة؟ انظر إلى الصيام، كيف الله تعالى فتح لنا أبواب رحمة في هذا الشهر الكريم شهر رمضان. ليلة القدر خير من ألف شهر، بعد رمضان صيام ست من شوال تعدل صيام الدهر كله، خذ من العطاء الواسع. قال لي عبد الله بن عمرو بن العاص كما في مسلم، قال صم يوما ولك أجر ما بقي، يكفيك يوم واحد تصومه في الشهر لك أجر كل الأيام الباقية، كأنك صمت الدهر كله يوم واحد في الشهر. وفي حديث صم ثلاثة أيام تعدل صيام الشهر كله، رحمة من الله، عطاء واسع. وتتصدق بصدقة، من تصدق بصدقة بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يتقبلها بيمينه ويربيها كما يربي أحدكم فلوه، يعني مهره الصغير، حتى تصير مثل الجبل. انظر إلى البر والحج، انظر كيف الحج في الحقيقة من بر الله بعباده، يدعونا هو جل وعلا لزيارة بيته جل وعلا حتى نتقرب إليه، كل هذا من بر الله بنا الإخوة، هذه العبادات كلها بر من الله تعالى لنا نتقرب إليه. ينزل جل وعلا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر ويدعونا لمغفرته ولرحمته، أي بر أعظم من هذا؟ هو الملك هو الغني ينزل لأجلنا ونحن الفقراء المحتاجون. فإذا الإخوة هكذا المسلم في العبادات يستشعر البر، وهو يقرأ مثلا الأجور والحسنات المترتبة على هذه العبادات، والله يعني يتعلق قلبك بالله محبة وشوقا للقائه جل وعلا. قال ومن بره بعباده فتحه أبواب الإنابة والتوبة والأوبة إليه مهما كثرت الذنوب وتعددت الآثام. قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وفي الحديث القدسي يقول تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الذي قتل مئة نفس كيف الله غفر له؟ الذين حرقوا أولياء الله تعالى في قصة أصحاب الأخدود يدعوهم الله للتوبة، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. النصارى يسبون الله ويقولون الله ثالث ثلاثة ويقولون المسيح هو الله. يقول الله تعالى بعد ذكر هذه الآيات أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم. سبحان الله، سورة التوبة التي هي سورة براءة فيها بيان الموقف الحاسم من المنافقين فضحتهم فضحا شديدا، وفيها الموقف من المشركين، فيها الموقف من أهل الكتاب وجهاد في سبيل الله، تسمى بسورة التوبة، ويدعوهم الله تعالى فيها للتوبة ويذكر فيها توبة على الثلاثة الذين خلفوا. من بر الله تعالى بعباده أنه هو الغني جل وعلا. قال ومن بره بهم معاملتهم بالصفح والعفو وستر الذنوب والتجاوز عنها. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا، فيقول نعم أي رب، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال الله سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته. وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. سبحانك ربنا ما أرحمك وما أكرمك. قالوا مطالعة العبد لهذا البر العظيم من سيده ومولاه نافع له غاية النفع، إذ به يعرف عزة الله في قضائه وإذ به يعرف عزة الله في قضائه وبره في ستره وحلمه في إمهاله وكرمه في تيسيره لعبده التوبة والإنابة وفضله في مغفرته. وهذا يسوق العبد إلى حسن الإقبال على مولاه خضوعا وتذللا رغبا ورهبا رجاء وطمعا. قال ابن القيم رحمه الله: يعرف بره سبحانه في ستره عليه حال ارتكاب المعصية مع كمال رؤيته له، ولو شاء لفضحه بين خلقه فحذروه، وهذا من كمال بره. نعم، من كمال بر الله تعالى. يعني أنت تعصي الله والله يراك مطلع عليك وقادر عليك ولا يفضحك، يستر عليك ثم يستر عليك يوم القيامة، ولا أحد يعرف ماذا المعصية التي فعلتها بينك وبين الله، يتوب الله عليك. سبحان الله. قال: ومن أسمائه البر، وهذا البر من سيده عن كمال غناه عنه وكمال فقر العبد إليه، فيشتغل بمطالعة هذه المنة ومشاهدة هذا البر والإحسان والكرم، فيذهل عن ذكر الخطيئة فيبقى مع الله سبحانه، وذلك أنفع له من الاشتغال بجنايته وشهود ذل معصيته. فإن الاشتغال بالله والغفلة عما سواه هو المطلب الأعلى والمقصد الأسنى قال: وما نبه عليه رحمه الله أمر يغفل عنه كثير من التائبين، فينشغلون بعظم الذنوب التي ارتكبوها وكثرتها، ويغفلون عن ذكر سعة بر الله وعظم منه وجزيل كرمه. وهذه نقطة دقيقة الإخوة، الحقيقة أن العبد الإخوة، نعم ليس معنى أنه ما يعني أنه يغفل أمر الذنب أنه ينساه، لا، ويتذكر الذنب لكن ما يقف عند هذا الحد، بل يتذكر مع ذنبه ماذا؟ بر الله تعالى به وإحسانه وفضل الله ورحمة الله الواسعة، فيندم على الذنب ويتوب إلى الله ويسارع إلى الله جل وعلا. ثم قال: أيهما أنفع، الاشتغال بجناية أو الاشتغال بالله والاشتغال بتذكر البر والإحسان؟ فهذا في الحقيقة نعم، من حيث العموم الاشتغال بالله بذكر بتذكر بره وإحسان هذا أنفع وأفضل، لأن الذكر الإخوة أفضل من الاستغفار، الذكر جنس الذكر أفضل من جنس الاستغفار، لأن الذكر هو المقصد والاستغفار إزالة للذنب والخطيئة، والاستغفار في حد ذاته في الحقيقة أيضا يعني ما يكون إلا بذكر لله، كما قال الله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. فأصل الاستغفار هو ذكر لله جل وعلا. لكن هذا من حيث الجنس، وفي كل وقت تنظر إلى الفاضل منهما، يعني مثلا بعد الصلاة تستغفر الله، هذا أفضل من أن تذكر مباشرة، تقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، هنا الاستغفار أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. الاستغفار في الأسحار ممن يكون في الصلاة نفسها أو خارج الصلاة هذا أفضل من الانشغال بذكر آخر. وأيضا ينظر الإخوة في حال العبد، كما بيّن هذا ابن تيمية رحمه الله تعالى: من غلب على قلبه مثلا في وقت تذكر الذنب والانكسار، فالاستغفار قد يكون أنفع لقلبه هنا في هذه اللحظات. وأحيانا يغلب على القلب ماذا؟ محبة الله وتذكر نعمه وبره وكرمه، فهنا الاشتغال بذكره من التسبيح والتحميد والتكبير ولا إله إلا الله هذا أفضل من أن يستغفر. فهنا يعني ينظر أيضا في الأمر الذي يعني هذا في الوقت المطلق، ينظر في ما هو أخشع للقلب فيفعله العبد. وترى في الأذكار جمع بين الذكر والاستغفار، كما قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوع سجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. قالوا من عظيم بره بعباده أنه سبحانه مع كمال غناه يفرح بتوبة التائبين وإنابة المنيبين. في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينا هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها أو فأخذ بخطامها ثم قال: من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. قال: ولهذا الفرح شأن لا ينبغي للعبد إهماله والإعراض عنه، إذ إن مطالعته من أعظم ما يكسب القلب طمأنينة وشوقا إلى الله ولهجا بذكره وشهودا لبره ولطفه وكرمه وإحسانه، وأنه سبحانه أجود الأجودين وأكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. سبحان الله، الله يفرح بتوبتك فأنت المحتاج، هو الذي يفرح بهذه التوبة. سبحان الله. ومما ينبغي أن يعلم هنا أن البر سبحانه يحب أهل البر فيقرب قلوبهم منه بحسب ما قاموا به من البر، ويحب أعمال البر فيجازي عليها بالهدى والفلاح والرفعة في الدنيا والآخرة. والبر أصله التوسع في فعل الخيرات، وأجمع الآيات لخصاله قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ليس فقط الاهتمام بالأعمال الظاهرة لما حولت القبلة، ليس هذا يعني هو المقصد، وإنما المقصد وماذا، ولكن البر أصله ماذا؟ من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه. أولا قدم الإيمان والعقيدة، هذا أول شيء، ثم الإحسان، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وقال الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. قال قتادة رحمه الله: لن تنالوا بر ربكم حتى تنفقوا مما يعجبكم ومما تهوون من أموالكم. ألهمنا الله جميعا رشد أنفسنا ورزقنا من فضله وبره وجوده ما لا نحتسب إنه سميع مجيب. فهذه الفقرة الأخيرة الإخوة فيها أيضا يعني نقطة جميلة في التعبد لله باسمه البر. فقال هنا الله تعالى هو البر فيحب أهل البر، فأهل البر من هم؟ الذين يحرصون على خصال البر التي ذكرها الله تعالى في كتابه، كل خصال الخير والإحسان، فتحرص على عبادة الله، تحرص على الإحسان إلى الناس. ولذلك هنا كما تعودنا أن ننقل كما كلام الغزالي في كتابه في شرح الأسماء الحسنى، قال: والعبد إنما يكون برا بقدر ما يتعاطاه من البر، ولا سيما بوالديه وشيوخه. فتريد أن تتعبد لله باسمه البر تكون بارا بوالديك، كلما كنت بارا بوالديك نلت من بر الله ما هو أعظم. فانظر كيف الأسماء الحسنى تؤثر في إحسانك مع الناس ومع والديك، كلما تكون بارا بالناس. انظر كيف النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان بارا بالناس بأهله، كان في مهنة أهله صلى الله عليه وسلم في بيته، ويمرض ابن ل جاره اليهودي فيزوره النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى البر، انظر إلى التوسع في الإحسان، يزور يهودي لأجل ابنه وبالفعل دعاه للإسلام وأسلم وانقذه الله تعالى من النار بسبب هذا البر العظيم والإحسان. النبي صلى الله عليه وسلم الإخوة كان يتعامل مع أصحابه تعاملا يعني ما يخطر بالبال للإخوة. يعني وهذه قصة الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم الفتى، قال: يا رسول الله ذأني في الزنا. قبل أن تنظر في هذه المعاملة اسأل لماذا جاء هذا الفتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما ذهب إلى والديه ولا إلى أقرب الناس إليه يقول له أنا أريد أن أزني. يعرف أنه سيلقى رجلا كريما برا سيفتح له صدره وسيفهم مشكلته. أما أي إنسان آخر ممكن مباشر، ذلك الصحابة رضي الله عنهم هم أن يقعوا به، قال دعوه، قربه منه وقال يعني حوار هادئ، ترضاه لأمك، ترضاه لبنتك، ترضاه لخالتك، لعمتك، وهكذا. ثم دعا له، وضع يد على صدره، دعا له، انظر كيف التعامل. كان برا بأصحابه، تأخذ الجارية صغيرة بيده فيقضي حاجتها في أي سكة المدينة شاءت. كان بارا بالمؤمنين، بالمؤمنين رؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم. هكذا العبد الإخوة، كلما كان بارا بالناس يحسن إلى والديه، إلى زوجته، إلى أولاده، إلى الفقراء والمساكين، إلى المحتاجين، إلى أصحابه. كلما فزت بالبر من الله جل وعلا، يرحمك الله، تفوز بالبر، الله تعالى ينزل بره عليك. وأعظم بر من الله أن يقرب قلبك إليه، يفتح على قلبك من الإحسان والخشوع والرقة. وهذا يجده الإنسان في نفسه، إذا كنت تحسن إلى الناس تجد في نفسك ماذا؟ انشراح صدر. فهذا من جزاء الله تعالى لك. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هذا أعظم إحسان من الله تعالى. فهذا يجعل الإنسان الإخوة يقبل على يعني التوسع في هذا الباب. حتى قال الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. مع أنه رجل كافر لكن معاهد، ما يحاربك، قال أن تبروهم. سبحان الله، حتى تؤلف قلب للإسلام في التعامل مع الناس لأجل الله تعالى. والله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهكذا الإخوة، لو يتأمل الإنسان الإخوة في يعني جزاء المسلم من الموت وما بعده إلى يوم القيامة، تتأمل تربط القيامة كلها باسم الله البر. انظر كيف يكون البر بالمؤمن. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم ملائكة عند الموت ألا تخافوا ولا تحزنوا. كيف بر الله بك، ما يجعلك في الموت في سكرات الموت، والآن ستقبل إلى عالم غريب ما تعرف عنه شيئا، ما تعرف ما مصيرك، ما يتركك هكذا وحيدا، مباشرة ينزل عليك ملائكة، ملائكة الرحمة ينتظرونك، ترى وجوههم كالشمس، ويقول لك ملك الموت: أخرجي أتى نفس طيبة المطمئنة إلى رب غير غضبان، إلى روح وريحان، تسيل روحك كما تخرج كما تسيل القطر من فيه السقاء. مباشرة يأخذها ملائكة الرحمة، يضعونها في ذلك الكفن، يخرج منها كأطيب ريح مسك وجدت على وجه الأرض. فيصلي كل ملك عليه في السماء والأرض، يدعو له كل ملك السماء، تفتح لك أبواب السماء، يشيعك من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها. انظر إلى بر الله بك، كيف المسلم كريم عند الله، وتصعد إلى أن تصل إلى السماء السابعة بالقرب من الله تعالى. انظر كيف أنت محبوب عند الله وكريم عند الله، كيف بر الله بك. ويكتب، يجعل كتابك في عليين في الجنة في أعلى مكان، ثم تعاد إلى الأرض ويجعل قبرك روضة من رياض الجنة، وتستأنس في قبرك وتتمتع في قبرك في الحياة البرزخية. ثم أول ما تقوم من قبرك، تأمل كيف الله يقول: لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. ملائكة تتلقاك. انظر إلى بر الله بك، وانظر إلى نعيم الجنة كله. وذلك يعني هذا الاسم جاء في سورة الطور بعد أن ذكر الله تعالى نعيما عظيما من نعيم الجنة: إن المتقين في جنات ونعيم فاكين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. ترى أولادك في الجنة وما ألتناهم من عمل من شيء، كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. بالفعل تيقنوا بسم الله البر لما رأوا هذا النعيم. ولن نتيقن بحقيقة هذا الاسم ونعرف حقيقته إلا إذا دخلنا الجنة وجرى هذا الاسم على لساننا كما سمعنا هذا الاسم من أهل الجنة. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. ستعرف حقيقة البر هناك. كان أدنى أهل الجنة منزلة له 10 أمثال الدنيا وما فيها، يرى خادمه فيريد أن يسجد له، يرى قصره فيريد أن يسجد له. أي بر هذا يا إخوة؟ هذا أدنى أهل الجنة، ما بالك بالمقرب عند الله ورؤية الله تعالى. كيف الله تعالى يقربنا إليه حتى نراه جل وعلا ويكلمنا. وهكذا يقول تريدون شيئا أزيدكم، وهكذا ينعم الله تعالى على أهل الجنة بالرضوان والنظر إليه جل وعلا. هذا كله الإخوة من البر العظيم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، وأن يرزقنا فضله وبره وإحسانه. وسنرى والله إن وفقنا، نسأل الله أن يوفقنا ثبتنا، ولا سيرى الإنسان والله من بر الله تعالى ما لا يحتسب. هذا ما يطمئن المسلم. وأختم بهذا الأثر وقت الأذان، يعني دخلوا على الإمام مالك رحمه الله في مرض موته، فقيل له يعني كيف تجدك يا أبا عبد الله؟ فقال ما أدري ما أقول، ولكني يعني قال ولكن أقول إنكم سترون من بر الله وفضله ما لا يخطر ببالكم. خرجوا من عنده ويقول هذه الكلمة، يعني مات على الرجاء العظيم بالله جل وعلا. فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله جل وعلا أن يعيننا على العلم النافع. والله هذا من أعظم البر بنا، أن وفقنا الله لهذا العلم. انظر إلى فضائل العلم، ملائكة تحفنا وتفرش أجنحتها لطالب العلم. هذا من بر الله تعالى بطالب العلم بعبده المؤمن. نسأل الله أن يغفر لنا ويرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.